ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جناية التميع على المنهج السلفي لفضيلة الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. السؤال الخامس: إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ نعم، إذا اضطر طالب العلم أن ينقل عن كتب أهل العلم أو الأخذ عنهم، فما الضوابط الشرعية عند علماء السنة والتوحيد في هذا؟ قال: عن كتب أهل العلم. أهل العلم. ثم في الجواب يقول: إذا كان المؤلفون لهذه الكتب ممن هم على السنة فليس في الأمر عندي إشكال، لا عنده ولا عند غيره حفظه الله. إذا كان مؤلف هذه الكتب من أهل السنة فلا إشكال في الأخذ عنهم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم، فإذا كان من أهل السنة أخذوا عنه العلم، وإذا كان من أهل البدع ردوا عليه ولم يأخذوا عنه، إلا أنه عليه أن يتخير العبارات الواضحة التي يفهمها الناس، يفهمها المخاطبون. نعم، وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقال. يعني أشار إلى أمرين ضروريين نافعين جدا: الأول أن يختار العبارات الواضحة التي يفهمها الناس. بعض الناس يا أخوة أو بعض الكتاب أو طلبة العلم يتشدق في الكلام ويتفلسف ويتعالم، ينقل العبارات الغامضة واللغة الصعبة حتى يقال إنه بليغ وإنه فصيح وإنه كذا وكذا وإنه على علم. ولا ينبغي يا أخو، ينبغي أن يكون هدفك هداية الناس، فاختر أسهل العبارات والألفاظ، نعم، بحيث يفهمك الناس ويفهمك المخاطبون ولا يسيئون فهما لما نقلت ولما كتبت. الأمر الثاني قال: وأن يختار في نقله عبارات تناسب الحال والمقام أو المقام أيضا، يعني مسألة مراعاة حال المدعوين والمخاطبين، هذه مسألة مهمة يا أخو، أن تنظر إلى من تخاطب، من هم وفي أي مستوى هم. قد نقول يكون بعض الناس دواء لبعض الناس ولكن داء لآخرين، قد يكون نقول، لأنك ما أنت بمحدث حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، ما أنت بمحدث أناسا بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وليس المقصد أن تنقل فحسب، وإنما المقصد أن تنقل وتبين وتهدي الناس. ولذا وصف الله جل وعلا كتابه بالحق المبين، لم يقل الحق وانتهى الأمر، المبين. فلذا يا أخي انظر بما تخاطب الناس، تخاطبهم بما يكون سببا لهدايتهم أم تخاطبهم بما يكون سببا لضلالهم وانحرافهم. فينبغي أن نختار ما يناسب الحال والمقام، يناسب حال المدعوين، حال المخاطبين، حال المتكلمين، ونختار ما يكون سببا قلنا في هدايتهم إلى الصراط المستقيم. وما كل ما يعلم يقال، وما كل ما هو حق ينقل لجميع الناس، لا بد من التدرج ولا بد من استعمال الحكمة، ولا بد من مراعاة المصلحة والمفسدة، ولا بد من مراعاة مآلات الأمور. ومن الذي يقوم بهذه الأمور؟ من كان ذا علم وعقل وتقوى، يستطيع أن يميز بين المصالح والمفاسد. لكن غير هؤلاء، من كان من سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، لا يعرف هذا الأمر ولا يبالي ما الذي يترتب على ما ينقل وعلى ما يقول من المفاسد، لا يبالي، سفيه صغير العلم والسن والعقل. أهم شيء عنده أن ينقل وأن يقول، أما مآلات قوله ومآلات نقله وكتابته ماذا تكون، لا يبالي، لأنه ما تعب على الدعوة وما أتعب نفسه على التعلم. والذي لا يتعب على الأخذ لا يبالي بالصرف، لا يبالي. أما من أخذ على الأخذ فيهتم بالصرف ويهتم بالمآل والعاقبة كيف يتصرف. فأشار حفظه الله إلى هذا الأمر المهم، وأن يختار في نقل عبارات تناسب الحال والمقال. ومن يخالفنا في هذا يا أخوة؟ يخالفنا المعتزلة والخوارج والحدادية، هؤلاء ما يبالون ما الذي يترتب. قال: أما إن كان المنقول عنهم من أهل البدعة فإن الأمر يختلف وليس على وتيرة واحدة. ولهذا قسم الأئمة كتب المبتدعة إلى ثلاثة أصناف. نعم، هل لنا أن ننقل عن أهل البدع ومن كتب أهل البدع؟ قال: الأمر فيه تفصيل. أحدها ما كان بدعة خالصا وليس فيه سنة أو فيه نزر يسير من السنة، فهذا لا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يريد أن يرد على القوم من كتبهم. ومن أمثلة هذا الصنف كتب الرافضة كالكافي وصول الكافي وفصل الخطاب، نعم، وكتب المشعوذين وكتب الفلاسفة وكتب العلمانيين والملحدين، هؤلاء الذين يعني أثاروا شكوكا على الإسلام والسنة. نعم، العالم المتبصر ينظر فيها وفي شبههم لكي يرد عليها. أما عامة الناس وأحاد الناس لا يجوز لهم النظر في مثل هذه الكتب ولا في مواقعهم الإلكترونية، لا يجوز يا أخو، لأن الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. قال: الثاني ما كان خليطا فيه سنة وبدعة، النوع الثاني من الكتب فيه سنة وبدعة، فيه حق وباطل. قالوا: فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم. هذا النوع الثاني لأخذ الحق الذي فيه وللاستفادة منه. أما القسم الأول قلنا للرد عليهم وللتفنيد شبهاتهم، لأن الأول ما فيه حق، باطل، ظلمات، شبهات حول الإسلام، لا تقرأها لتستفيد، تقرأها لترد. ومن يقوم؟ أهل العلم. وصلنا إلى نعم الصنف الثاني، ما كان خليطا فيه سنة وبدعة. نعم، قالوا: فلا يحل النظر فيه إلا لعالم متمكن يميز الصحيح من السقيم والفاسد من الصالح والحق من الباطل، فإنه يحل له من كانت عنده قدرة التمييز بين الصحيح والسقيم، فيحل له النظر في مثل هذه الكتب. نعم، يعرف ماذا ينقل من الحق. وأرى أن لا يكثر، فإنه إذا أكثر وشاع ذلك وانتشر فإنه يؤدي إلى الخلط، فلربما ظن السامعون والقراء أن هذا المنقول عنه سني، يعني في خطبه، في محاضراته، في دروسه، في تأليفه يكثر من النقل عن أهل البدع، ما ينبغي، لأنه يظن أن فلانا مرضي عنده الناقل وأنه على الجادة وأنه السني والسلفي، وهذا فيه خلط بين الحق والباطل وإضلال للناس. فلذا قال: وعندي إذا أكثر وشاع يؤدي إلى الخلط. قلنا يحل له أن ينقل عن هؤلاء ولكن لا يكثر. نعم، لأن مصنفات أهل السنة والجماعة كثيرة بحمد الله وفضله جل وعلا، وفيها غني إن شاء الله. قال: بل أرى أنه يجب عليه أن يعلق في الحواشي حال هذا الرجل ويبين ضلاله وأنه نقل عنه ما نقل لأنه يوافق قول أهل السنة. يقول: لابد من الإشارة أن يعلق في الحاشية أو في أي مكان ينصح المسلمين ويبين للقارئ أنه مع نقله عن فلان لكن فلانا ليس على الجادة. وهذا يتوجب يا أخوة ويتعين إذا كان حال هذا الرجل خفيا على المسلمين، إذا لم يكونوا يعرفونه أنه على بدعة. أما إذا كان معروفا منتشرا بين الناس، يعني حاله معلوم لدى المسلمين، فلا يتوجب والله أعلم. يقول: وعندي أن الاستغناء بالنقل عن أهل السنة أفضل وأسلم، لا سيما في حال الاحتدام كما هو في عصرنا اليوم، احتدام المناهج واصطدامها. نعم، لا ينبغي أن يكون السني سلما لأهل البدع، ينقل علوم أهل البدع أو ينقل عنهم يعني الشيء الطيب الصحيح، لكنه إذا أكثر النقل عنهم كما ذكر الشيخ عبيد فلا شك أن هذا يؤدي إلى لبس الحق بالباطل عند العامة. قال: فإن منهج الحق وأهل الحق في صدام مع النهج الباطل وأهله، فأرى الاستغناء عن هؤلاء، فإنه في كتب السلف والله الحمد ولله الحمد ما يغني عن كتب هؤلاء، لكن بعض العلماء الأفاضل رأيناهم ينقلون عن مبتدعة. نعم، فلا نستطيع أن نقول إن هؤلاء مبتدعة أو إنهم جعلوا أنفسهم سلما لأهل البدع، لا، حاشاهم من ذلك، لكن عندي أن الاستغناء أسلم وأفضل. قلنا: إذا أكثر يا أخوة ولم يبين ولم ينصح ولم يعرف الناس أو القراء حال هذا المنقول عنه، حينئذ يصير سلما من حيث لا يدري ولا يشعر. لكن إذا لم يكثر أو بين ونصح للناس فلا يقال صار سلما. قال: لأن كتب السلف مليئة بهذا الحق، لكن لعل ذلك العالم رأى في نقله عبارة سليمة صحيحة من كتاب ضال مضل مبتدع، لأنها وافقت الحق ووافقت ما عنده من الحق، فهو ينقلها على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاستقلال والتأصيل أبدا. ما الفرق بين السبيلين؟ أن ينقل استقلالا شيء وأن ينقل استشهادا شيء آخر. الاستقلال لا ينبغي لنا أن نؤصل أصولا معتمدين فيها على كلام أهل البدع استقلالا، نقول هذا أصل أو هذا حق أو هذا حلال بدليل قول فلان المبتدع، لا، استقلالا لا ينقل عنهم. لكن إن رأينا أو إن نقلنا نقولات عن علماء أهل السنة في باب واحد ثم نستشهد بكلام مبتدع موافق لكلام علماء أهل السنة والجماعة، نقول نقلنا عنه استشهادا لا استقلالا. نعم، ولا تأصيلا. على سبيل المثال نقول: الخروج على الحكام محرم في الشرع، مخالف للسنة، مؤدي إلى الفتنة بدليل كذا من الأحاديث، وهاكم أقوال علماء السنة. نقول: ورأينا من المبتدعة من يؤيد علماء أهل السنة كما قال فلان أو قال فلان من المبتدعة، فهنا نقول وشهد شاهد من أهلها من هذا الباب. أما استقلالا تؤصل أو تأتي وتريد أن تذكر للناس أمرا مهما من الدين ولا تنقل إلا عن المبتدعة مع كوني ما نقلته عنهم صحيحا، هذا لا ينبغي يا أخوة أن تجعل أهل البدع الأصل. الثالث ما كان، إذن ما هو الأول يا أخوة؟ الصنف الأول ما كان شرا محضا، ما كان شرا محضا، نعم، ككتب الملاحدة وأعداء الدين، نعم، فهذا لا تنقل عنه إلا للرد عليه. ومن الذي يقوم؟ أهل العلم. الصنف الثاني ما كان خليطا فيه حق وباطل وسنة وبدعة، نعم، والغالب السنة أو الغالب الحق. على سبيل المثال إذا أتينا إلى تفاسير الماتريدية والأشاعرة نجد أن غالب هذا التفسير حق وصواب موافق لتفاسير علماء أهل السنة والجماعة، لكن أدخلوا في تفاسيرهم شيئا من الأشعرية وشيئا من الماتريدية مثلا، شيئا من الانحراف، فنقول هذا الكتاب فيه حق وباطل، فلا مانع من النقل عنهم. وعلى هذا سار علماء الإسلام يا أخوة، ينقلون عن القرطبي، ينقلون عن الرازي، ينقلون عن الزمخشري، قال زمخشري، قال فلان، قال فلان، نعم، لكن بينوا حالهم، بينوا للناس حال هؤلاء إما في المصنف نفسه وإما في مصنفات أخرى في مواطن أخرى. قلنا وينبغي البيان لمن لا يعرف حاله، نعم، وأن لا يكثر النقل عنهم، لكن من نقل عنهم لا يقال إنه مبتدع كما يقول هذا الحدادية عندهم. إذا قلت قال القرطبي أو قال النووي أو قال ابن حجر أو قال فلان، نعم، ممن هو مبتدع، الرازي مثلا، الزمخشري، شنعوا عليك واتهموك بأنك مميع بل وأنك مبتدع، وهذا لا ينبغي يا أخوة، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، وإلا ما بقي لنا عالم إلا واستحق التبديع، وهذا مخالف للوسطية التي عليها أهل السنة والجماعة. نعم، قال الثالث ما كان خاليا من البدعة، يعني الكتاب لمبتدع لكنه خال من البدعة. الثالث هو هذا، الكتاب لمبتدع، المؤلف مبتدع لكن الكتاب خال من البدعة، صاحبه ليس له هم في نشر بدعه والدعوة إليها. هذا أمر آخر، هذا قيد ثان. القيد الأول الكتاب ما هو؟ خال من البدعة. القيد الثاني قال صاحبه ليس له هم في نشر بدعته والدعوة إليها، وإنما همه تحقيق كتاب من كتب أهل السنة، كأنه صاحب تجارة أو صاحب بضاعة يريد أن يتعيش، فهو مرتزق يحقق هذا الكتاب وهذا الكتاب، لم يضمنه شيئا من بدعه وانحرافاته، فهذا الأمر فيه واسع. نعم، الأمر فيه واسع. طيب يا أخوة، يذكر مثالا على القسم الثاني، الصنف الثاني والثالث، قال فمن أمثلة الصنف الثاني الكشاف للزمخشري، فالزمخشري واسمه محمود بن عمر الملقب بجار الله، هذا معتزلي جلد لأن لكن العلماء ينقلون منه في المعاني وفي اللغة، ينقلون منه شواهد، نعم، فلا يقال من نقل عنه صار مبتدعا. والثالث الصنف الثالث لا أستطيع أن أقول جازما، لكن لعل منه ترتيب أبي غدة لسنن النسائي، فأبو غدة صوفي محترق، بل هو كوثري هذا العصر، عدو لأهل السنة. نعم. طيب يا أخوة، نقول على ذكر القيدين، القيد الأول أن يكون خاليا من البدعة، القيد الثاني أن لا يكون له هم في نشر البدعة والدعوة إليها والرد على أهل السنة. نقول هناك من المصنفين من يوجد فيهم الشرطان أو القيدان، يحقق كتابا تحقيقا علميا أو تحقيقا نصيا وما يدخل الكتاب بدعته. وكذلك الرجل يقال أنه أشعري أو يقال أنه إخواني أو يقال أنه كذا، ولكن لم يشتهر بمعاداة أهل السنة ولم يشتهر بإثارة الشبهات ولم يشتهر بالدعوة إلى بدعته، وليس صاحب نحلة وصاحب مدرسة، نعم فهذا أمره هين، تنقل عنه إن احتجت إليه ولا إشكال إن شاء الله تعالى، لأن كتابه صاف خال من البدعة، تنقل الحق. لكن ما الذي جعل علماء السنة يحذرون من كتب بعض المبتدعة أكثر من غيرهم؟ لأن هؤلاء مع خلو كتبهم من البدعة إلا أنهم ماذا؟ دعاة يدعون الناس إلى بدعتهم ويجاهدون في هذا المجال ويردون على أهل السنة، ولهم دعوة ولهم نشاط ولهم مدرسة، فلا يجوز النقل عنهم ولا الجلوس إليهم ولا الاستماع لكلامهم، لأن هؤلاء أصحاب شبه وأصحاب دعوة إلى بدعة يتأثر الناس بهم ويتأثر القارئ بهم، فلذا لا ينبغي الاستماع لهم ولا النقل عن كتبهم حتى لا نحيي ذكرهم بين المسلمين، بل ينبغي أن يموت ذكرهم وأن لا يلفت إليهم. هذا هو الفرق يا أخوة، وهذا الفرق فيه الحكمة وليس فيه تناقض كما يدعي بعضهم، يقول علماء أهل السنة فيهم تناقض، لماذا تشددون على كتب فلان ولا تشددون على كتب الزمخشري على سبيل المثال؟ وبدعة الزمخشري كانت واضحة جلية، ولا تشددون على فلان مثلا أو فلان؟ نقول الأمر يختلف، فيه فرق، أن هذا أولا حي يرزق، ثانيا داعي إلى بدعته، يحرض الناس على اعتناق هذه البدعة ويلقنهم الشبهات لمحاربة السنة والعقيدة السلفية، وواقف بالمرصاد لعلماء أهل السنة والجماعة، هذا ينبغي أن يحذر منه وأن يحذر أيضا. بخلاف فلان الميت ما بقت له دعوة ولا شوكة ولا صولة ولا جولة، هذا يختلف والله أعلم. نعم يا أخوة، قال ما كان خاليا من البدعة، هذا الخالي من البدعة صاحبه ليس له هم في نشر بدعته، إذن هذا القيد أيضا ينبغي أن يلاحظ وينتبه له والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين، وبارك الله فيه.
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.